أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في البحث السابق قد وصل إلى الباب الأول في أنواع الكلام، وأشرنا في نهاية البحث السابق إلى أول مطلب يتعلق بهذا الباب، وهو المطلب المتعلق بتعريف الخبر. قبل الدخول في كنبذة تاريخية، قبل الدخول في هذا الأمر، يوجد في يعني في تاريخ هذا في تاريخ هذا العلم يوجد صراع في هذا البحث في يعني القرنين الثالث والرابع والخامس، يعني القرون التي نشطت فيها الأفكار الاعتزال اللي ورد فيها كلام كثير حول قضية الصدق وقضية الكذب. وسبب هذا الأمر هو ما ورد في تعريف الخبر في قضية أن احتمال الصدق والكذب. وطبعا المصنف أشار إلى المقصود بالصدق والكذب: الصدق مطابقة الخبر للواقع، الكذب عدم مطابقة الخبر للواقع. هذا أحد الآراء الموجودة في القضية. يوجد في الصدق ثلاث نظريات. النظرية الأولى نظريات أو الآراء التي ذكرت في قضية الصدق. الرأي الأول للنظام إبراهيم النسيان، والرأي الثاني للجاحظ، والرأي الثالث للجمهور. هذا هو الرأي الذي أشار: مطابقة الخبر للواقع صدق، وعدم مطابقة الخبر للواقع كذلك. الجاحظ عنده مطابقة الخبر مع الاعتقاد بالمطابقة صدق، وعدم مطابقة الخبر مع الاعتقاد بعدم المطابقة. النظام عنده الصدق مطابقة الخبر لاعتقاد المتكلم، والكذب عدم مطابقة الخبر لاعتقاد المتكلم. هذه الآراء التي ذكرت. المصنف طبعا ما أشار لها، أشار لهذا، لأن هذا هو رأي الجمهور. قال مطابقة الخبر صدق، عدم مطابقة الخبر كذب. هسه طبعا في الكتب البلاغية عادة يذكرون، حتى لعله حتى في المنطق يعني في الخبر في المركب التام لعله المفروض تذكرها، ولو يعني يعني للمعلومة أنه كلمة الصدق ترى مو متفق عليه، لأنه في وقت من الأوقات صارت كلمة الصدق والكذب معركة احتدمت فيها القضية. كلما جاء تعريف الخبر وقع، هل الخبر لابد أن يكون إما صادق أو كاذب أو لا؟ فأول مسألة وقع الكلام فيها هو أن الخبر إما أن يكون صادقاً أو كاذباً. هذا رأي من؟ رأي الجمهور. ورأي من؟ رأي الأول، رأي النظام، لأنه هذا مبني على الانحصار، أن الخبر ينحصر إما أن يكون صادقاً أو يكون كاذباً. أما الجاحظ طيب عنده واقع، عنده أربعة أنواع من الأخبار: لا صادقة ولا كاذبة. حتى هذا مو مهم، المهم أن هذا الجاحظ يعتقد بوجود واسطة بين الصادق والكاذب، واسطة يمكن أن يكون الخبر لا سابق ولا كامل. النظام والجمهور يرون الحصار إما الخبر إما صادق وإما كامل. حتى هنا معلومة أسأل عن لو ما أدري شيء أو لا، النظام هذا معتزلي، هو معروف، هو أساسا أستاذ الجاحظ، هو من أبناء القرن الثالث لعله. معلومة هذه بعد لعله له خطوات في دم أكثر من ال... يعني من ال... أهل البلاغة. الفرق الفرق يعني الفرق، النظام يقول الصدق مطابقة الخبر لاعتقاد المتكلم. فأنا ما أريد أن نقول سبب، هو آية قرآنية كل واحد فسرها بطريقته، النظام فسرها بموافق رأيه، الجاحظ فسرها بموافق رأيه، الجمهور فسرها بما يوافق رأيهم. وهي هاي إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله يشهد، يعني أنك لرسول الله يشهد أن المنافقين كاذبون. هذه الآية كل واحد منها هذه المذاهب فسرتها بما يناسب رأيها. فالنظام قال لماذا وصفوا بالكذب؟ لأنه الخبر ما كان اعتقاده فوصف بالكذب. الجاهل وهكذا كل واحد منهم جاء بطريقة فسر نفس الآية القرآنية فسرها بطريقته، لأنه هنا ما تعرض له، لذلك احنا ما تعرضنا له. النظام هذا عنده يعني ما ادري كم رأي، لكن على كل حال آراء متعددة، يتهم بالكفر في الحقيقة، يتهمون بالكافر بأنه كافر، يصرحون بكفره، يقولون هو كافر. حتى كافر من الذي كفره؟ يقولون شيوخ كفروه، أهل السنة كفروه. حتى هو يتحدثون صاحب الملل والنحل يقول هو كافر باتفاق أهل السنة وكفره شيوخ المعتزلة. السبب في تكفيره ما هو؟ السبب في تكفيره أنهم من يقول بالنص بالإمامة، يقول أن إمامته بالنص، والنص كان على علي بدون اشتباه، بدون يعني بدون شبهة، والقضية تلاعب فيها الخليفة الثاني، يذكره بالاسم، يقول هو الذي تلاعب في القضية، وأن الخلافة الأولى من صنع الخليفة الأول، من صنع الخليفة الثاني وليس من صنع الخليفة الأول. هذا ثم بعد ذلك يقولون زاد في الفرية، يعني زاد في الكلام هذه القضية التي يحاول الجماعة الخلاص منها، يقول إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت الجنين، هذا يذكرها صاحب الملل والنحال. لذلك هم بعد يقولون بأن هذا شخص عنده، ثم يتهمه بأنه صاحب بلعة التراويح، صاحب بلعة تقسيم الأموال، ويأتي الخليفة الثالث وعشرات التهم التي تذكر. حتى هو معتزلي، ولكنه لعله من ال طبعا ويتهم عمر بأنه كان عنده شك في دينه في يوم الحديبية، يقول أصلا كان عنده شك في دينه، أساسا دينه كان دين شك ودين تردد وهكذا. على كل حال هو صاحب الرأي الأول، هو أستاذ الجاحظ، الجاحظ ينتمي للمدرسة البصرية، لعله النظام لعله ينتمي للمدرسة البغدادية، المدرسة البغدادية أساسا شبه علوية، والمدرسة البصرية عثمانية تميل، لأنه البصرية البصرة في ذلك الوقت كانت عثمانية الهوى. المهم في هذا الكلام ما هو؟ المهم في هذا الكلام كيف يمكن تحديد الصدق؟ الصدق كيف يعني؟ ما هو يعني المقصود بالصدق؟ قالوا الصدق عندما يتكلم الإنسان بخبر يراد لهذا الخبر أن يطابق ما هو الموجود في الخارج. أنت مطابقت لما هو الموجود بالخارج، هذه هل ينظر فيها، هل ينظر فيها؟ طبعا الخارج أعم، حتى لعله أخت واحد يخلي في باله، كلمة الخارج كلمة اصطلاحية، لا يفهم الإنسان كلما سمع كلمة الخارج يعني الخارج، خارج الأعيان، هذا يسمونه خارج الأعيان. كلمة الخارج مصطلح في يعني في المعقول، ولعل حتى البلاغة يعتمدونه، إما أن يكون مقابل الذهن فيكون خارج عبر عنه خارج الأعيان، وإما أن يكون خارج يعني بمعنى التحقق، يعني انعقل عنها نفس الأمر والواقع هكذا، فيكون ما فيكون بمعنى التحقق، فيقولون وجود كل شيء مساوق لخارجيته، يعني خارج يعني خلاص ما دام موجود يعني خارج. أما أنه لا تقول مثلا أين هو الخارج، يعني المتحقق الثابت خلاص، فيعبرون عنه بأنه خارج، لأنه بعض الأحيان نحن نجي على بعض الأخبار، طب واحد يسأل لك وين هذا الخبر، كيف مثلا يكون إلى تطبيق خارجي؟ التطبيق الخارجي يعني مطابقة للنسبة، هذه النسبة ليس بالضرورة أن تكون ماذا؟ خارج، يعني بمعنى خارج الأعيان. فقالوا الخبر حتى يكون صادق لابد يكون مطابق للنسبة الخارجية إليه، هو باعتباره أمر صادر يحكي، لما يحكي قد يحكي ما له واقع وقد لا يحكي ما له، قد يحكي ما لا واقع له أو يخالف الواقع. فبالنتيجة إذا كان لا يطابق هذا الموجود في الخارج قالوا له كذب، إذا كان يطابقه قالوا له صدق. هذا هو الرأي اللي هو جرى عليه المصنف، اللي هو عبر عن رأي الجمهور، مطابقة الخبر للخارج أو للنسبة في الخارج، أو مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية، حتى هكذا تعبيراتهم شتى كما يقولون. هذه واحدة. الشيء الآخر، أما الأخبار ليست على كما يقولون على مرتبة واحدة، بعض الأحيان يكون الخبر قرآنا، بعض الأحيان يكون الخبر حديثا مرويا ثابت النسبة، بعض الأحيان الخبر يكون ماذا؟ أمرا بديهيا. هذه لو كانت أخبارا هل تنزل منزلة واحدة؟ فيقال فيها ما قاله المصنف هنا، الكلام المحتمل للصدق والكذب لذاته. قالوا نعم. ما هو السبب؟ السبب قالوا لأن الخبر إذا نظر، يعني هذا هو اللي نعبر عنه المناط، ما إذا الخبر إذا نظر يلحظ فيه ماذا؟ نفس الخبر، لا القائل ولا حيثيات هذا القول، صادر من معصوم، صادر من الله، ينظر إليه كذا. لا بد أن يكون الإنسان المدعي للنبوة كاذبا، نعم لا بد أن يكون. إذا لاحظناه من هذه الحيثية، إذا لاحظنا أنه مدعي للنبوة فلا بد، باعتبار إحنا عندنا يقين أن النبوة قد ختم. أما إذا لوحظ من حيث هو بغض النظر عن كون المدعي، عن كون القائل ماذا مدعي للنبوة، فيقولون الخبر بنفسه محتمل للصدق والكذب. تقول كاذب، نقول نعم كاذب، ولكن لا لذات الخبر، لأن عندك بمعونة ماذا؟ بمعونة علمك بأن النبوة قد ختمت صار عندك هذا الخبر ماذا؟ كاذبا. وهكذا الأخبار التي تتحدث عن البديهيات، وهكذا الأخبار التي تتحدث مثلا عن القضايا الواضحة، تقول واحد لا يشك الإنسان لو قال السماء فوقنا الأرض تحتنا، لا يشك. نقول لا، إذا لوحظ نفس الخبر كل واحد من هذه الأخبار تبقى فيها احتمالية الصدق والكذب موجودة، ولا بد أن تكون هذه الاحتمالية نابعة من نفس الخبر، بدون أن يلاحظ في الخبر من الذي نطق به، حتى تدخل الأخبار التي تصدر من النصوص الثابتة المعصومة أو النص الذي يصدر عن المعصوم وغير ذلك، القضايا البديهية أيضا تدخل كلها في هذا الاتجاه. طبعا هذه القضية بالتاريخ لما وصلت إلى القرن السابع أو السادس لعله السابع، لما وصلت إلى زمن السكاكي كانت المعركة هكذا، باعتبار أن الاعتزال كان مرتبط بالسياسة، فعندما كانت يعني الحكومة تبتعد عنهم كانوا يصولون ويجولون، فتنتشر أفكارهم، فوصل الأمر في يعني في بعض الأحيان إلى إنكار حادث الخبر بالتعريف، لأنه كلما ذكر تعريف الخبر قامت القيامة. هل الخبر مقيد بالصدق؟ نعم. ما هو المقصود من الصدق؟ كلام. هل لابد أن يكون الخبر إما صادقا وإما كاذبا؟ قال بعضهم نعم، قال بعضهم كلا. الجاحظ ومن تبعه قال كلا، لأن الخبر يمكن أن يكون صادقا أو كاذبا، أو لا صادق ولا كاذب، اللي عبر عنه بالواسطة. هذا كل ما يمكن أن يكون في هذا الباحث.
حتى هنا قضية أخيرة لعله، هذه احتمالية الصدق والكذب ماذا يقصد منها؟ هل البعض يقول احتمال الصدق والكذب، يقولون التعبير المناسب يعني للفهم، لأنه بالنتيجة هناك تعبير وهناك فهم للتعبير. التعبير المناسب أن تكون هذه الواو بمعنى يعني الأول استواء، يعني التي تساوي بين الطرفين، فليس المقصود، لأنه بالنتيجة الخبر لا بد أن يكون متصفا بواحد من الوصفين العارضين، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. فتقول احتمالية الصدق والكذب هذه يعني كأن الخبر يمكن أن يجتمع فيهما الوصفان. ولعله تعرفون هذا المثال الذي ذكروه هناك في منطق المبصر، لعله في الجزء الثاني، أن الإنسان بعض الأحيان يوصف بالكذب حتى لو كان كلامه إنشائيا. قال بأن هذا الكلام الوصف ليس له لذاته، وإنما الوصف للازمه، لعله في الجزء الثاني إذا قرأته موجود هذا الكلام إن شاء الله. إذا وصلنا الإنشاء أيضا نتعرض له يعني بهذه المناسبة. قال المصنف: الخبر، تعريف الخبر، الخبر هو الكلام المحتمل للصدق والكذب. ما هو الصدق؟ مطابقة الخبر للواقع، مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخبرية. ما هو الكذب؟ عدم مطابقة الخبر للواقع، عدم مطابقة النسبة الكلامية أو النسبة اللفظية للنسبة الخارجية. قال: والمراد بالصدق، هذا لأنه باعتبار أن كلمة الصدق كلمة كثر الحديث فيها، فلا بد من أن يحدد ما هو مقصوده من الصدق حتى يكون هذا الكلام مبنيا على واحد من المباني التي يعني توجد في هذا البحث، لأنه بالنتيجة لا بد أن يحدد حتى يعلم حتى يعلم الإنسان أن الخبر يكون منحصرا في الصدق والكذب أو لا. لأنه إذا لم يبين قد يقول أنه ليس بالضرورة هو محتمل للصدق والكذب، لا، محتمل للصدق أو الكذب أو لا للصدق ولا الكذب. فلما بين أن المقصود بالصدق والكذب هو مطابقة الخبر للواقع والكذب عدم مطابقة الخبر للواقع، بين أنه بالنتيجة يأخذ بالرأي الذي يقول أن الخبر منحصر، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، وانتهت القضية، لأنه رأي الجاحظ ليس مأخوذا به في هذا الباحث. وهذا يكون أكثر ما يقول، وهذا أيضا مما يقوله أكثر من صنف في البلاغة. قال: والمراد بالصدق مطابقة الخبر للواقع، وبالكذب، يعني والمراد بالكذب عدم مطابقته له. هذا الأول، تحديد ما هو المقصود من الصدق والكذب. الأول المراد من الصدق طبعا والكذب، هسه لعله نسيت أنا أكتبها. والثاني، والنظر في احتمال الصدق والكذب إلى الكلام نفسه دون ماذا؟ دون قائله، دون من صدر منه، دون حيثياته. لأنه بعض الأحيان القضية المانعة من الأخذ بالخبر إلى جنبتي الصدق والكذب ما هو؟ القائل أو الحيثيات أو لا الخبر، يعني من ناحية ماذا؟ بداهته، المدلول من ناحية بداهته. فيقول هذا الحديث لا علاقة لنا به، نحن ننظر إلى الخبر من حيث هو، فإذا كان خبرا فهو إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. تقول هذا الخبر توجد فيه حيثية مانعة، نقول هذه الحيثية ليست لذات الخبر، ها، إما أن يكون قائله لا يحتمل فيه الصدق والكذب وهذا شيء خارج عن الخبر، وأما أن يكون للخبر حيثيتون كما مثلا في القضايا البديهية أو كما مثلا في القضايا المرتبطة مثلا بادعاء النبوة. نحن نعلم أن النبوة قد ختمت، فإذا جاء شخص وادعى أنه نبي نعلم أنه كاذب، ولكن علمنا بكذبه ليس مبنيا على مدلول كلامه وإنما بناء على المعرفة، وهذا أمر زائد ماذا؟ عن نفس الخبر. لذلك قال: والكذب، والنظر في احتمال الصدق والكذب إلى الكلام نفسه، يعني نفس الكلام نفس الخبر، بصرف النظر ماذا؟ عن خصوصية المخبر، صادقا هذا المخبر لا يكذب معصوم، أو خصوصية الخبر، خصوصيته من كونه بديهية، من كونه لا يمكن أن يكون بسبب معلومة سابقة عندنا في هذا الاتجاه، فلا يمكن أن يقبل خبر من يدعي النبوة، لا من كلامه فقط، لا هو عندنا معلومة أن النبوة قد ختمت. فإذا هذا التكذيب والتصديق ليس نابعا من نفس، لو نظرنا إلى الكلام غضضنا النظر، يعني جردناه من كونه ادعاء للنبوة، جردناه من كونه قول معصوم، جرد عند ذلك، عند ذلك نرى أن احتمالية الصدق والكذب لا كلام فيها، لا مشكلة في تطبيقها على أي يعني مدلول أي كلامي. قال وذلك، هذا لماذا هذا الحديث، لماذا هذا الاحتمالية تنظرون فيها إلى هذه الجهة اللي ترتبط بنفس الكلام؟ يقول لأنه عندنا أخبار تخرج إذا جعلنا القضية ماذا يلاحظ فيها، المخبر من جهة، الخبر من جهة أخرى، هذا أمر يعني واضح. قال وذلك لتدخل الأخبار الواجبة الصدق، لأنه إذا كان خبرا عن الله هل واحد يستطيع أن يقول بملاحظة أنه خبر عن الله ومع ذلك والله يحتمل أن يكون، هذا لا يقبله أحد. أما لو نظر إليه بذاته لا بالنظر إلى كونه منسوبا إلى قائله، عند ذلك نعم يمكن التطبيق. قال كأخبار الله تعالى والبديهيات المألوفة، يعني البديهيات معروفة واضحة، المألوفة يعني واضحة، باعتبار أنه أحيانا البديهيات يعني قد لا تكون مألوفة، هي قد تكون بديهيات ولكنها غير مألوفة، هذه أيضا تدخل. قال ولتدخل الأخبار الواجبة الكذب، يعني خبر ادعاء النبوة ليس فيه احتمال طرفين، قد يقول قال أن هذا فيه احتمال طرف واحد، كما لو قال الإنسان الأرض تحتنا هذا لا يحتمل الكذب، السماء فوقنا هذا لا يحتمل الكذب، يحتمل ماذا؟ الصدق فقط واضح. أو قال الإنسان الأرض فوقنا هذا لا يحتمل الصدق، أو قال السماء تحتنا هذا أيضا لا يحتمل إلا طرف واحد. فيقولون هذه احتمالية طرف واحد، هذه خصوصية في الخبر، نحن نرى أن الخبر لذاته بغض النظر عن خصوصيته حتى مثل هذه الأخبار تدخل، هذه خصوصيات في الأخبار، لو غضضنا النظر عن هذه الخصوصيات تدخل حتى مثل هذه الأخبار، بل نحن أدخلنا الخبر الوارد عن المعصوم، فكيف بمثل هذه الأخبار التي تحتمل طرف واحد دون طرف آخر؟ قال ولذلك لا يقول واحد والله هذه الاحتمالية خرقت، لا، نقول هذه الاحتمالية لم تخرق، لما خرقت لما لوحظت حيثيات الخبر نعم، أما إذا غضبنا عن حيثيات الخبر تبقى على حالها، فحتى قولك السماء فوقنا محتمل للصدق والكذب بغض النظر عن حيثيات كون من الأمور الواضح في نفسه كمدلول، بغض النظر عن ذلك يبقى ماذا؟ يبقى داخلا. لذلك قال كأخبار المتنبئين في ادعاء النبوة، هذا هو المطلب الأول. المطلب الآخر الجديد هو ماذا؟ هو أن الخبر، الكلام الخبري هذا أساسا الإنسان عندما يأتي به لا يأتي به من أجل نفسه، إنما يأتي به من أجل غيره. الإنسان وإن كان أحيانا الإنسان يتحدث إلى نفسه يناجي نفسه، ولكن لا يخاطبها لتسمع، وإنما ليحاول أن يستحضر مثلا الأفكار عن طريق محادثة النفس ومناجاة النفس، هذا موجود. ولكن عندما يؤلف الإنسان الكلام يؤلفه من أجل غاية، هذه الغاية فيها أمر هو كما يقال المقصد الأول، الغرض الأولي، يعبر عنه بالغرض الأول، ويوجد ماذا؟ غرض آخر يعبر عنه بالغرض الثانوي. هذا أولي ثانوي، يعني الهدف الأول من الكلام أو الهدف الأول من وجود شيء يعبر عنه بأولي، كما في التقسيمات يقول تقسيم أولي، إذا كان تقسيم للشيء بغض النظر عن جوانب أخرى يعبر عن تقسيم أولي، إذا كان تقسيما له بعد وجود حيثيات وما يعبر عنه بتقسيم ثاني يعني الذي يأتي بعده بمرتبة. فيقولون الغرض الأولي من تأليف الكلام من سوق الكلام وتأليفه هو ماذا؟ هو قصد الإحباط أو قصد الإعلام. الإنسان أساساً يقصد من تأليف الكلام الإخبار والإعلام، هذا هو القصد الأول وهذا هو الغرض الأولي. ولكن في هذا التوجه ماذا؟ يوجد عندنا جهتان. هذه الجهة الأولى هي فائدة الخبر، هكذا يعبرون عنه، فائدة الخبر يعني مدلول هذا الكلام، ما يفيده هذا الكلام، ما لا يفيد هذا الكلام يعبر عنها بفائدة الخبر. فبالنتيجة بغض النظر عن نوع الخبر، خبرا علميا خبرا تاريخيا، بغض النظر عن نوع الخبر، الإنسان يريد من الأخبار ما تعطيه من فائدة، هذا هو، وهذا هو المرتبط بالغرض الأصلي. أولا هنا في الجانب الآخر الجهة الأخرى يعبر عنها بلازم الفائدة. ما هو لازم الفائدة؟ لازم الفائدة أن هذا المخاطب يحاط علما بالحكم الذي يريده الخبر، لأنه الأول هو الاطلاع، مجرد الاطلاع. الثاني ماذا؟ أنه يراد يقال أن هذا الإنسان المتحدث عالم بهذا الكلام الذي يقوله، الذي مفاده ماذا؟ مفاده تلك الفائدة التي استمعت إليها وعلمت بها، اللي عبرنا عنها ماذا؟ بفائدة الخبر. كما لو قال الإنسان لغيره ماذا؟ مثلا ممن صنع صنعان صنعت كذا، حتى يحصل عنده ماذا؟ حتى يحصل عنده علم بأنه عالم بذلك. فيعبر عن ذلك ماذا؟ يعبر عن ذلك بلازم الفائدة أو لازم فائدة الخبر. هذا الغرض الأول. الغرض الثاني يأتي، حتى لعله الغرض الثاني الثانوي يأتي لأنه كلامه أطول من هذا البحث. نقرأ هذا المقدار حتى ندخل في الغرض الثاني. يقول أغراض الجملة الخبرية: الخبر يساق لتحديد أحد غرضين هدفين. الأول الغرض الأول، أول ما يصاغ الخبر من أجله، هذا يعبر عنه بالغرض الأول. ما هو الغرض الأول؟ قال وهو قصد الإخبار والإعلام. إخبار والإعلام، وهذا هو الغرض الأصلي. الإنسان أساسا لما يخبر غيره بشيء وماذا يريد؟ الإعلام، الإخبار والإعلام، هذا هو الغرض الأصلي. يقول وهذا هو الغرض الأصلي من إلقاء الخبر، وهو ماذا؟ وهو على ضربين، يريد للطرف الآخر أن يعلم، إما يعلم بالمدلول أو بأنه عالم بذلك المدلول. فيقول أولا وهو على ضربين، الأول أو أليف فائدة الخبر، وهو يحصل من الخبر الملقى لإفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، هذا اللي هو ما يفيده الخبر، ما يدل عليه الخبر، وهذا يشمل جميع الأخبار التي يراد منها تعريف المخاطب بمضمونها بمدلولها كلها، سواء كانت أخبارا علمية في أي مجال من يعني مما يتحدث فيه الخبر. قال كالأخبار المتصلة بالحقائق العلمية أو التاريخية ونحوهما وغير ذلك. هذا الضرب الأول. الضرب الثاني لازم الفائدة. كيف يحصل لازم الفائدة؟ قال وهو يحصل من الخبر الملقى لإفادة المخاطب العالم بالحكم أن المتكلم عالم به أيضا، هذا حتى يعلم أنه ترى القضية مطلع عليها، معلومة بالنسبة كمن كقولك لمن حفظ القرآن حفظت القرآن حفظت القرآن هتعلم ماذا؟ بأنه ماذا؟ بأنك مطلعون. هذا يعبر عن ماذا؟ لازم فائدة الخبر. طبعا بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة هذا الذي يلقى إليه الخبر ليس ماذا؟ عالم، ولكن لإعلامه بأن المتكلم أيضا ماذا؟ مطلع على هذا التوجه. إن شاء الله الغرض الثاني يأتي في اللقاء القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.